موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
المحبة الثالوثية التي تختلف اختلافا كبيرا عن المحبة الإنسانية حتى المحبة الإنسانية في أكمل صور.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. المحبة الثالوثية التي تختلف اختلافا كبيرا عن المحبة الإنسانية. قداسة بابا كيرلس عرف عنه أن رجل معجزات ورجل صلوات ومحدش كلام عن التعليم، وده موضوع ضايقني كتير الحقيقة، ضايقني كتير لأن مفيش إنسان بيصلي التسبيحة والقداسات كل يوم عشية وباكر نص الليل والقداس كل يوم على مدار السنة إلا إذا كان مغروس في أعماق المحبة الإلهية، وهو أول واحد كلمنا عن محبة الله. وبهذه المناسبة يعني كان عنده نص من التسبيحة السنوية لأنه غلب من تحننه وأرسل لنا ذراعه العالية. فلما كنت أروح يعني في أحضر عشية لما كنت في الكليركية وراجع طبعا مثقل بالمشاكل الحياة في الداخلية، ما كان يبص لي كده وأحيانا كنت أشوف الدموع في عينيه يقول لي يا ابني الله الآب بيسمح بالضيقات. ومرة كتب لي على ورقة عبارة القديس بولس البسيط تلميذ الأب أنطونيوس: الذي يهرب من الضيقة يهرب من الله. وقال الضيقات يعني من أهم بركة الضيقات إنها بتبين الحاجات المخزونة في قلب الإنسان. فقال لي يا بختك، ولما الرب يسوع قال طوبى لكم إذا عاروكم اضطهدوكم، ما كانش بيقصد إن الإنسان يعيش يعني في حياة فيها انتصار، لما فيها انكسار يعني. على فكرة كان يحب القوافي كتير، يعني لا حياة فيها انكسار وحياة فيها الغلبة والبنعمة. وطردوكم عاروكم ده بيبين ليك مقدار اتصالك وثباتك بالمسيح. فقال لي احنا بنفرح بالضيقات وبنفرح بالألام لأن دي بتبين جوهر النفس من جوه، لأن في حاجات كتير دخلت في النفس من جوه احنا ما بناخدش بالنا منها وبتصحى لما بيكون عندنا مشكلة. فقال لي بارك ربنا واشكره على المشاكل وعلى الأزمات اللي بتمر بيها أيا كانت هذه الأزمات، حتى الأزمات الصحية، لأن أحد بركات الألم في المرض هو أن الإنسان يكتشف مقدار محبته لجسده. فالتعليم الروحي كان بيتقال أثناء الاعتراف، وكان بيتقال أحيانا بشكل عام للإخوة اللي موجودين في بيت الشمامسة اللي كان ملحق بكنيسة مريمينة. وبعدين اكتشفت ان انا الوحيد تقريبا اللي كتبت ربما لان يعني عندي الشعور بان اللي بيكتب بيفضل موجود، كان عندي شعور بان الكلام ده انا شخصيا احتاجه للمستقبل. ما علينا، نرجع لموضوع المحبة الثالوثية. وفي المحبة الثالوثية يا اخوة في ثلاثة أمور جوهرية، يعني نمشي بقى على الثالوث بالثلاثة، رقم ثلاثة اللي هو الرقم هو الواحد المنغلق على الذات، الاثنين اللي هو مشارك، الثلاثة اللي هو في وحدة الثلاثة. دي النظرة الحسابية اللي عملها ريني في القرن 13، ودي ما هياش يعني جيدة قوي ولا هي سيئة، ولكنها نظرة روحية على ان في الثلاثة في شركة فيها التبادل اللي فيها البيريخوريسيز او الحلول المتبادل، ترجمة الدكتور جورج الاستيعاب المتبادل، ايا كانت الترجمه، في حركه محبه في داخل الثالوث. اولا دي النقطه المهمه، ان في محبه داخليه وفي محبه مستعلنه في علاقه خارجيه. المحبه الداخليه هي محبه الاب والابن والروح القدس، اللي هي المحبه كطبيعه في الله. وانا هنا الحقيقه عاوز اركز على نقطه واحده عشان الكلام ما يعني ما يتبحترش، ان مفيش تمييز بين الطبيعه والاقنوم في اي لاهوت ارثوذكسي صحيح. ليه؟ لان الله مش اقانيم تخضع لطبيعه. احنا ده ينطبق علينا، احنا طبيعه انسانيه بنخضع ليها. يعني انا ليا طبيعه انسانيه محدوده، لو عاوز اطير ما اقدرش، لو عاوز اعيش تحت المايه ما اقدرش، لو عاوز اعيش من غير اكل ومن غير هواء من غير مايه ما اقدرش. يعني في مقتضيات طبيعه جسدانيه، وفي مقتضيات طبيعه عقليه ايضا. يعني قريت بحث زمان على الامراض النفسيه اللي بتصيب الناس اللي بيقعدوا في السجون فتره اعتقال قصري في زندانات ما فيهاش اتصال بحد لمده سنتين وثلاثه واربعه وخمسه. فبيكتشف علماء النفس ان بعد ما بيخرج السجين بيفقد شعوره بالمسافه، فيمشي يخبط في الناس، لان احتجازه في زنزانه منفرده خلاه فقد شعوره بالمسافه وبالزمن، وبيصاب بامراض عقليه ونفسيه كتيره جدا احيانا تدفعه الى العنف. فالطبيعه بتاعتنا بتغلبنا، ولذلك لما نقول ان الله محبه فالطبيعه الالهيه هي الاقانيم. واحنا لما استخدمنا كلمه اقنوم كان في ضروره قصوى بسبب التطور الفلسفي اللي حصل في التاريخ الكنسي باحتكاك الكنيسه في المجتمع اليوناني الروماني. طبعا اللغه اليونانيه كانت لغه المتعلمين في زمن الاباء الرسل، عشان كده القديس بولس كتب كل الرسائل بتاعته باليوناني، وكانت لغه الاسكندريه، وكانت كل المدن الكبرى في الامبراطوريه الرومانيه. شيء غريب يعني ان الرومان فتحوا العالم ولم يفرضوا اللغه اللاتينيه، والمسرحيات والكتب الفلسفيه موجوده باليوناني، ودي بتدرس في مدارس وليها اساتذه متخصصين في الشعر وفي الادب. فعلى ما ترجموها لاتيني يعني تاخد وقت، فخلوا لغه الامبراطوريه اللي هي مركزها روما اللي هي اللغه اللاتينيه في روما، لكن لغه الامبراطوريه اللغه اليونانيه اللي في منطقه يعني تشمل تقريبا البحر الابيض المتوسط كله. دي تمنا في ايه؟ بما ان الناس بيتكلم لغه، ودي لغه تميل للتحديد ديفينيشنز، يعني لما استخدمت كلمه هيبوستاسيس، كلمه هيبوستاسيس هي اصلا هي كلمه وجه، بنا او فنا بالعبراني، واللي هي كانت اصلا في اليوناني في السرياني بروسوبون، وبعدين بقت هيبوستاسيس. لأن الوجه، رغم أن الوجه هو تعبير عن الشخص، إلا أن الوجه متغير. يعني قسمات الوجه بتتغير من الغضب للسرور للفرح للضحك للحزن للبكاء إلى آخره. فأصبحت كلمة بروسوبون أو كلمة وجه كلمة غير دقيقة في التعبير عن وجود وكيان إلهي ثابت غير متغير، لا يخضع للتغيير والعوامل النفسية والفكرية والثقافية اللي بيمر بها الإنسان. فاختاروا كلمة هيبوستاسيس، يعني ما هو كائن، ما هو كائن، ما هو قائم. إذا كنت عايز يعني تترجم من اليوناني مباشرة، من هايبو تحت، ستاسيس قائم أو موجود أو كائن. وفي الترجمات العربية من القرن 13 كلمة تعيين شيء معين في الذات الإلهية. احنا عندنا ثلاث تعيينات في الذات الإلهية، هي الآب والابن والروح القدس. ولما بنقول الثلاثة مشتركين في طبيعة واحدة وفي جوهر واحد بنعني مساواة الأقانيم، وبنعني أولا وقبل أي شيء آخر إن دي طبيعة متأقلمة معلنة في الثالوث وإنها غير قابلة للتغيير. طب الأقنوم يهمنا إيه في موضوع الخلاص؟ ده النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها، يعني إيه أهمية كلمة أقنوم في موضوع الخلاص؟ في شقين الحقيقة في موضوع الأقنوم. الشق الأول يعني مهم جدا ولازم ناخد بالنا منه، إن الخطية تميل إلى أن تجعل الشخص شيء أوبجكت يعني، وتجعل الشخص فرد. في فرق بين الشخص وبين الفرد، وده موضوع تفكر فيه بعدين. لكن حتى محي الدين ابن عربي وهو أكبر متصوف درس فلسفة في الأندلس اللي هي أسبانيا، وانتقل الكتابة باللغة العربية، ويعتبر كتاب الفتوحات المكية من الكتب الجيدة جدا اللي حاول ينقل فيها النص القرآني من التفسير الحرفي لتفسير وجودي شخصي خاص بالحياة الروحية. والمشروع كان ابتدى فيه الدكتور عبد السلام مدكور أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وبعدين طلع على ما أظن مجلدين أو ثلاثة، وبعدين اعترض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على طبع الكتاب فلم يطبع الكتاب في القاهرة وطبع في بيروت. والسنيين يعني بيعتبروا محي الدين ابن عربي والمتصوفين دول يعني خطر على الإسلام، لأن بالتعبير الإسلامي البحت إنهم بيلغوا التكليف، التكاليف اللي هي الصلاة والزكاة والحج. يعني في قصة عن الحلاج، الحلاج لقى واحدة ست عاملة قافلة كبيرة جدا عليها مؤن وجمال وبتاع، ورايح تحج في مكة. قال لها ست انت رايحة فين؟ رايحة مكة. طب الأكل والمية والفلوس والحاجات دي ما تديها للفقراء، وبقى ما تلف حوالين الحجر الأسود، لف حولي أنا زي ما يعجبك. الناس اللي بيعجبوني جدا يعني بيفكروني بأن احنا حتى في الأصولية الأرثوذكسية القبطية محتاجين لشخصيات زي الحجاج وزي الحلاج وزي واحد الدين ابن عربي وزي أبو اليزيد البسطامي. محتاجين للناس دول لأنهم دول يعني عندهم الثورة الروحية الداخلية اللي بتخليه يخرج على النص الحرفي. وهنا يعني أنا بقول للإخوة اللي بيدرسوا اليهود بالذات، يعني أخطر ما يواجه الأرثوذكسية هو التمسك بالنص والانحصار في إطار تاريخي وعدم البحث عن السبب في كتابة التاريخ الكنسي. هو موضوع الخلاص، تكتب التاريخ ليه؟ لأن فيه خبر اسمه الإنجيل، خبر الصار، خبر الخلاص. فالأقنوم كلمة دخلت في اللاهوت المسيحي لتأكيد ثلاث حاجات. تأكيد أولا أزلية التعيين أو الإلهية، دي يعني الابن أزل لأن المحبة الإلهية المستمرة في الزمان محبة إلهية. دي تفيدك أنت وتفيدني أنا في إيه؟ تفيدني في النقطة الثانية، إن أنا الزماني المتغير المتقلب المتحول باخد الثبات الإلهي من أقنوم الابن الثابت الأزلي، فبدخل عالم أو الحياة الإلهية الثابتة غير المتغير. أنا محتاج للأقنوم، محتاج إلى تعيين، وهذا التعيين هو تعيين البنوة اللي أنا باخد منه التبني مباشرة. التبني يحدث في أقنوم الابن، مش لقب يعطى للإنسان زي لقب البشوية والبكوية. يعني من الأشياء المضحكة إن لما الفنان الكبير المرحوم محمد عبد الوهاب كتب النشيد اللي هو دلوقتي بيتسمع في نشرة الأخبار، فالرئيس أنور السادات عينه لواء، لواء برتبة شرفية في الجيش، وكان بيلبس الملابس اللواء في القوات المسلحة. لو هو الراجل ما عرفش حاجة يمكن ما مسكش حتى بندقية في إيده. فالألقاب الشرفية دي ده منهج الهرطقة. منهج الهرطقة ليه؟ لأن هنا صدمة الثالوث للإنسان. دي النقطة الثالثة في كلامنا عن الأقنوم، إن الأقنوم لا يفصل بين الواقع، بين الحياة، وبين النطق، بين اللفظ. أنت تنطق بما هو موجود. دي عبارة من عند القديس أثناسيوس، بس أنا بقولها بطريقة بلدي يعني علشان المعنى يبان. أنت تنطق بما هو موجود. الوجود يسبق اللفظ، واللفظ يعبر عن الوجود. الهرطقة بيدخلوك في ألفاظ وفي بحر كلمات ومصطلحات ليس لها وجود، هي من إبداع العقل الإنساني وجيدة جدا للتأمل يعني، وفيها نوع من الفن فعلا، وفيها إغراء كبير جدا، لكن في النهاية تنتهي إلى العدم. ليه؟ لأن ملهاش وجود، يعني كلمة ملهاش وجود. ودي هتوصلني الموضوع لازم نفتحه على يعني على الآخر، إن صلواتنا في الأرثوذكسية بالذات، أنا ملاش دعوة بالكنائس التانية، لكن الصلوات الأرثوذكسية هي صلوات تعبير عن ما هو كائن، ما هو موجود، وما هو معطى، وما هو يوهب. يعني تعبر عن وجود وعن كيان. ولذلك لما أقولك الصلاة هي حديث مع الله، الصلاة هي دعاء، الصلاة هي طلبة. الكلام ده ينفع عند اليهود وعند المسلمين وعند أي دين تاني، لكن ما ينفعش عندنا في الأرثوذكسية. لأنك أنت يعني ما بتعملش دعاء. بدعاء إيه يعني؟ يعني بتتكلم، بتقول كلام عن أشياء غير موجودة. أو لما بتتكلم عن نفسك. رب يسوع المسيح في مثل الفريسي والعشار، صلاة الفريسي صلاة جيدة جدا، مش غلط خالص. لكن لو قريت النص في إنجيل لوقا بالتدقيق تجد إنه ما كانش بيتكلم مع ربنا، كان بيتكلم مع نفسه، كان بيتكلم مع نفسه، وده الكلام اللي قاله رب يسوع المسيح نفسه في المثل. فأنت ممكن تقول كلام والكلام يرجعك لنفسك، يعني يرجعك لحياتك الشخصية وما وصلكش الحاجة خالص. يعني ترجع لنفس النقطة اللي انت ابتديت بيها. لكن عندنا الكلمة توصلك الى علاقة كيانية موجودة. الكلمة عبارة عن رمز، عبارة عن همزة وصل، عبارة عن صلة بما هو كائن. فما هو كائن يعطي الكلمة معناها، وبدون وجود كينونة الكلمات تفقد معناها. وكل كلمات أخرى خارج التعليم المسيحي ليس لها وجود أبدي. خد بالك من الكلمة اللي قلتها في الآخر، ليس لها وجود أبدي. نتكلم عن التبني، فالتبني أبدي. علاقة شرفية إزاي يعني؟ العلاقة الشرفية دي أو علاقة التكريم هتخش بيها المجد الأبدي في الملكوت، هتبقى إيه؟ وهنا في ميزان دقيق بيفصل بين ما هو صحيح وبين ما هو زائف، وهو البعد الأبدي. في البعد الأبدي أنت ابن، لأنك فعلا علاقة كيانية مع الأب. علاقة هي ما فيهاش علاقة. فالأقنوم يزرع لنا أساس الخلاص، أساس الخلاص الأبدي الذي لا يمكن أن يتغير، لأن في كينونة أو في تعيين بالتعبير الدارج في الكتابات العربية، في الهيبوستاسيس، ما هو قائم، فالمحبة الإلهية محبة أقنومية، مش محبة محبة فكر، محبة عواطف، دي محبة شخص. احنا طبعا بنقلل من كلمة شخص بسبب الضغط الثقافي غير المسيحي علينا في المجتمعات العربية. كلمة شخص هي كلمة جيدة جدا لأنها تحمل في داخلها الشركة، ضرورة الشركة لقيام الحياة. يعني في تعبير ينسب لمصطفى كامل، وأعتقد أنه أصبح شعار جمعية الإسعاف في مصر: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. دي ترجمة لعبارة تكاد تكون نقطة تحول في الفكر الإنساني: ألا الرب يسوع المسيح له المجد، من وجد حياته يضيعها. يعني اللي بيقفل حياته على نفسه بيخسرها، ولكن من ضيع حياته لأجلها كده اللي هي العطاء، اللي هي الحياة تدخل في الشركة. فالشخص قوامه شركة، وقوامه أنه يبحث عن الآخر. إحنا طبعا كبشر بندور عن بعض على بعض نتيجة الاحتياج، لكن في الثالوث في محبة ما فيهاش احتياج، دي حركة طبيعة أشخاص. وأنا هنا متمسك بكلمة طبيعة أشخاص. ليه؟ أنا عايز أبعد عن كلمة طبيعة، عايز أبعد عن كلمة جوهر كمان، لأن دي بتنقلني إلى الجانب الابستراكت، الجانب المجرد. هي مش غلط، ولكن فيها الخطورة اللي بتكمن في الفكر الغير أرثوذكسي، الابتعاد عن التأقلم. إحنا لما بنقول خطيئة ضربت الإنسان وحولته من أقنوم أو من شخص إلى شيء، ليه؟ النزوة والشهوة والطمع والخطايا وكل الرذائل الأخرى اللي موجودة فينا تجعلني أرى الآخر أداة، شيء. لو تغيرت نظرتي للآخر واعتبرت آخر شخص مساوي لي في الحياة الإنسانية، يبقى انتقلت إلى دائرة المحبة. ليه؟ لأن المحبة تحب بطريقة شخصية، وأهم مكونات الشخص الحرية، مش بس العطاء والشركة، ولكن الحرية. من المبادئ الأساسية إخوة، حيث لا توجد حرية لا توجد محبة، وعندما توجد المحبة توجد الحرية الحقيقية. فهنا الأساس الأبدي هو أن أنتقل إلى سيادة الطبيعة، سيادة على الطبيعة، يعني أتحول من طبيعة إلى شخص. الولادة الجديدة هي السيادة على الطبيعة. ولما الرسول بولس بيقول أقر جسد أستعبده، ما بيقصدش الجسد بالمعنى العظم واللحم والأعصاب والمعدة والكبد، يقصد وجود الإنسان المنظور المحسوس اللي أنا بعتمد عليه في حياتي، اللي أنا دخلت بكل كياني في حياة محسوسة هربا من الموت. تعبير الأب سفرونيوس تعبير دقيق جدا وجيد، يسميه الداء الخفي. في مرض خفي في قلب الإنسان هو الخوف من الموت. الخوف من الموت يدفع إلى التهور، إلى العنف، إلى الطمع، إلى الجبن، إلى الكبرياء، إلى الاعتداء، طبعا إلى الإدانة. في كل البلاوي جاية من الخوف من الموت، موجود في قلب كل إنسان، موجود عندي وعندك وعند كل البشر. لكن التجديد يحول هذا الخوف، يغيره عن مساره، يخلي الإنسان بغريزة حب البقاء اللي فيه يطلب الملكوت الأبدي. فيتحول الخوف إلى محبة الملكوت ورغبة في الحياة الأبدية، فيخاف من فقدان الحياة الأبدية. شوف التناقض العجيب اللي موجود في داخل الكيان الإنساني. فالتجديد الإنساني يجعل الإنسان بحريته يتجه للحياة الجديدة، والكيان الجديد هو كيان متأقلم، كيان شخصي. يعني يوم ما بتتعامل مع إنسان كإنسان مساوي لك تبقى أنت متأقلم، بيت شخص فقدت الطبيعة الإنسانية سيطرتها عليك. لكن يوم ما الخطية تسيطر على إنسان تحوله إلى طبيعة. يعني شفت دي في المصحات، في المراكز العلاج النفسي والعقلي، ناس تعتبره بلا شخصية. ليه؟ لأن فقد الحرية. يعني كان عندي هنا من حال شهر شاب صغير عنده 22 سنة، الأطباء قالوا له عندك شيزوفرينيا وبيتعالج على جوب صدمات كهربائية، ولد كويس يعني في منتهى الذكاء الحقيقة. فبسأله مجرد سؤال، يعني بقول له يعني أحد أعراض الشيزوفرينيا المرض الفصام إنه بيسمع أصوات، وقول له يعني الأصوات اللي بتسمعها دي ما تقدرش بعقلك وقدرات الذكاء اللي عندك انك انت تنكرها. قال لي لا، دي بتبان كما كانت حقيقية. بس يعني ممكن انت تعتبر انها غير حقيقية. قال لا، ده صعب علي ان انا اميز، شوف بين ما هو حقيقي وبين هو غير حقيقي، دي بقى الناحية المرضية. فقلت له لا، ممكن تميز بين هو حقيقي وبين هو غير حقيقي انك تبتدي تعمل حركة جسدانية، تمرين، تنزل تعوم، تعمل شيء بايديك بجسمك تتحرك، فلان حركة الجسم تخليك تكتسب قدرة على استيعاب حياتك الداخلية، وبالتالي الصوت اللي بتسمعه ده بيبان جاي لك من جوه او جاي لك من بره. ده موضوع يطول فيه البحث. أن حتى الآباء النساك اللي كتبوا لنا يعني أعظم الكتب عن الهذيان والأمراض العقلية بميزوش بين حالات الفصام وبين حالات تسلط أرواح الشريرة على الإنسان. الموضوع يعني مفتوح للبحث، ما فيهش رأي نهائي لحد النهاردة. فبقلت له لا، يعني أنت لو أنت ابتديت مثلا تعمل تمرين رياضي هتلاقي نفس الأصوات دي راحت. ليه؟ لأنها جاية من جواك، وابتدى الوعي عندك يتجه لأعضاء جسمك، فالصوت بتسمعه يغيب. قال لي غريبة الدكتور، ما ليش الكلام ده ليه؟ طول الدكتور بيديك صدمة كهربية عشان خاطر يغير طبيعة المراكز الحساسة في المخ. يعني طبعا ما نعرفش الكهرباء بتعمل في المخ، دي حقيقة معروفة طبيا يعني، لكن المراكز اللي فيها توتر بتنتقل فبيضعف تأثير المرض على الإنسان، لكن ما فيهاش شفاء الحقيقة. فأنا عايز أقول إن المحبة الشخصية محبة فيها الحرية، وعشان كده إحنا لما بنتكلم على ضرورة تجسد الإبن بننكر عليه حرية العطاء. شوف الكلام، إن الأب غضبان وإن الإبن جاء دفع الثمن، ده يعني كلام ناس مجانين، ناس مستعبدين للطبيعة لسه ما تأقلموش. ولما تقول ان دم المسيح يغفر كل خطية، اللي هو التعبير الشائع اللي موجود عندنا في بعض التراتيل، ده مقصود بيه في العهد الجديد شيء تاني، مقصود بيه البذل، قوة البذل اللي في اقنوم الابن اللي بتدخل في كيان الانسان وتجدده وتعطي له التحرير من ربطات الخطيه. لكن انك انت تتصور ان دم المسيح يحرر عقل الانسان من الاوهام، ممكن، لان الرب يسوع المسيح بيعمل على مستويات متعدده مع كل البشر، من فيض الصلاح والجود والمحبه. لما يلاقي واحد غلطان في التعليم ما بيكسرش رقبته، لا بيسنده بيقويه، بيساعده، وبكره يكبر وبكره يعرف وبكره يكمل في محبته ويفهم الامور تمشي ازاي. فهنا الاقنوم حر، عطاء المسيح عطاء حر. ولذلك احنا لما بنحضر القداسات الالهيه احنا بنرجع للعطاء الحر، عطاء الحر في الكلمه، في الافخارستيه، في سكن الروح القدس، دي كلها عطاء المحبه. ودي يعني وان كانت تبدو متنوعه بحسب اللغه الانسانيه لكن لها في حقيقه الامر مصدر واحد هو المحبه. وانا يعني تشبيه مع الفارق طبعا، يعني لما بوسك غير ماخدك بالحضن، غير ما بسلم عليك، دي التصرفات، كل تصرف بيعبر عن المحبه والود. لكن طبعا يعني تعتبر القبلة اكثر اتصال شخصي، وتعتبر الحضن يعني اخدك بالحضن فيها نوع من العلاقه الشخصيه اكثر، والسلام يعني يعتبر نوع من الود يعني. لكن التلاتة رغم التمييز بينهم بعض إلا أن التلاتة يعبروا عن المحبة. فطبعا أنا لا أطبق هذا الكلام على الكلمة ولا على الأفخارستية ولا على سكن الروح، لأن أنا بس بدي لك أن التعدد المظاهر لا ينفي وحدانية العطاء خالص. عطاء واحد لأن الرب واحد يعمل الكل في الكل. فالأساس الأبدي اللي هو الأقنوم هو أساس الخلاص، وإحنا فقدنا الأساس الأبدي يبقى راح كل حاجة مني ومنك، بقاش فيه عندنا حاجة تخليني أتكلم عن الحياة الأبدية. الحياة الأبدية التي كانت عند الأب، ده في يوحنا 1:1 رسالة الأولى يعني، وزيرت لنا. طب وبعدين أنا بكتب لكم هذا الكلام لكي يكون لكم شركة معنا، لأننا اشتركنا فيها. الذي رأيناه الذي سمعناه الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. كلمة الحياة هنا يعني البشارة، وأن البشارة هنا أصلها لا يمكن الكلمة تنفصل عن الكيان عن الواقع. الأقنوم موضوع يجب أن يدرس بمنتهى العناية، لأنه علامة على الحرية، علامة على العطاء، علامة على المحبة غير المتغيرة، على المحبة البازلة، على المحبة الكائنة الأزلية قبل خلق الإنسان. يعني كان أبونا في المول المقاري يقول لي إيه؟ يقول لي صلي قول قدسني أيها الرب يسوع المسيح بالتقديس الذي كان لي عندك قبل كون العالم. لأن ما أعلن في الظهور هو كائن الذات الإلهية. وبعدين لما تقعد تحلله فلسفيا تلاقي نفسك قدام 60 مشكلة فلسفية، لكن لما تحلله في إطار المحبة ما تلاقيش ولا مشكلة. ليه؟ لأن المحبة عندما تعطي لا تنظر للزمان ولا للفواصل ولا للحدود ولا للديفينيشنز اللي هي الاصطلاحات. الاصطلاحات دي ضرورة جوهرية كعلامات تنير الطريق للفهم والإدراك بس. لكن يعني لما تكون مثلا ماشي في الطريق الزراعي والطريق الصحراوي وتلاقي علامة بتقول لك مثلا 60 كيلو على المنصورة مثلا يعني، وتنزل من العربية وتاخد العلامة بالحضن، ما وصلتش المنصورة لسه. يعني ما توقفش عند التحديد، لا، لازم تنتقل إلى ما بعد التحديد، إلى ما يمكن أن تقدمه العلامة أو المحتوى أو الديفنيشن. يعني المساوي الأب في الجوهر، أنا رجعت من إنجلترا لقيت الإكليركية بتخوض الترجمة اللي عملها أستاذنا العظيم الأنبا غريغوريوس الواحد مع الأب في الجوهر، بين الترجمة القديمة اللي عملها وادي العسال المساوي الأب في الجوهر. أنا راجع من إنجلترا قالوني أيهما صح؟ قلت لهم الصح هو في القصد. إن كنت توصل مساوي الأب في الجوهر أو المساوي الأب في الجوهر، بمعنى إن الاثنين زي بعض كويس مش بطال، إنما الواحد مع الأب في الجوهر معناه أنه من نفس الجوهر. والأصل هو المطلوب، الكلمة أو المصطلح اللاهوتي يشير إلى حقيقة. فأنت لما بتتكلم على المصطلح اللاهوتي الحقيقة اللي أنت بتشير ليها دي بإيه؟ فقبل ما ناقشك في مصطلح أبص للحقيقة اللي أنت بدور عليها. إحنا هنكمل الكلام، لكن في كل كلمة إحنا بنقولها عن الجوهر أو عن الطبيعة أو عن الأقنوم، التوجه هو للإنسان وللخلاص وللرب يسوع المسيح مع الآب مع الروح القدس، المجد والإكرام والعظم والسجود الآن والأبد. أمين.